أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: والأخوة عدم رده واستشكل في الدروس، والأقوى عدم رده واستشكل في الدروس، ولو لم يتلف اللبن لكن تغير في ذاته، إلى آخر العبارة. هذا عطف على ما تقدم يوم أمس، حيث ذكر يوم أمس إشكالا على ظاهر الرواية، ونحن أضفنا إليه إشكالا آخر أيضا. فذكرنا بأن ظاهر الرواية المتقدمة أن نماء المبيع انما يكون مضمونا، والحال ان نماء المبيع حصل في ملك المشتري، والعقد ينفسخ من حينه لا من حين العقد. اذا فسخنا العقد للخيار ينفسخ من حين الفسخ لا من حين العقد. هذا هو الاشكال الاول. فكيف يكون النماء للبائع، والحال انه حصل في ملك المشتري؟ والاشكال الثاني ان اللبن حتى لو فرضنا انه مضمون، اللبن قد يزيد او ينقص عن ثلاثة امداد، فكيف يتعين بثلاثة امداد في الرواية؟ وعلى فرض انه تعين بثلاثة امداد، خب الثلاثة امداد هذا اذا حملناها على اللبن، اما اذا حملناها على الطعام كما فعل جملة من العلماء، فلماذا خرجنا عن ضمانها باللبن الى ضمانها بالطعام؟ والحال اننا لو رفعنا اليد عن الضمان باللبن لقلنا بان اللبن قيمي يضمن بالقيمه لا بالبدل الاخر. على اي حال، لهذا يقول: والاقوى عدم رده واستشكلت الدروس، حيث قال الشهيد الاول في الدروس: وفي استرجاع اللبن المتجدد اشكال مبني على ان الفسخ يرفع العقد من اصله او من حينه، يعني من حين الفسخ، وقطع الشيخ بعدم استرجاعه لانه حدث في ملكه، على عبارة الشهيد في الدروس. واستشكل، فاستشكل في الحكم، توقف، ما افتى، ما جزم، واستشكل في الدروس. ولو لم يتلف اللبن لكن تغير في ذاته، اللبن حلب اللبن من ضرع الشاة، إلا أنه ولم يشرب اللبن إلا أنه تغير في ذاته، كما في ذاته أو وصفه، في ذاته أو صفته، بأن عمل جبنان، فإن ذات الجبن جامد غير اللبن السائل، أو صفته، كما لو عمل مخيضا. المخيض هو اللبن الذي يعبر عنه باللبن في مناطقنا، هذا يقال له مخيض، او مخيضان، اي اللبن المعهود عندنا، ونحوهما، بان عمل جبنا او مخيضا ونحوهما. ففي رده بالارش، حيث يتعين الرد بعد الفسخ، لان اللبن المفروض انه باقن على ملكي، وان اللبن باقن على ملك صاحبه الاول البائع، باع الشاة مع اللبن الموجود في ضرعها، فاللبن جزء من المبيع، فلا بد من رده. هنا لا بد من الرد، لكن الكلام هل يضمن النقص ام لا؟ يقول: ففي رده بالارش ان نقص او مجانا او الانتقال الى بدله اوجهون. اما وجه الاول ففي رده بالارش ان نقص، باعتبار ان النقص حصل بفعل المشتري، فيتعين عليه دفع الارش لجبر هذا الناقص. واضح؟ هذا بالنسبة الى الاحتمال الاول، ففي رده بالارش ان نقص، قلنا باعتبار ان النقص حصل بفعل المشتري فيتعين عليه دفع الارش لجبر هذا الناقص. او مجانا، يعني يرده مجانا، لأن النقص وإن حصل بفعل المشتري إلا أن البائع هو الذي دلس على المشتري، وسلطه على الحال، فيكون السبب هنا أقوى من المباشر، فينسب الفعل إلى البائع لا إلى المشتري. واضح؟ أو الانتقال إلى بدله لتغير عينه. أوجهون أجودها الأول، أي أنه يدفع اللبن ويرد النقص الحاصل باعتبار انتساب الفعل إلى المشتري لا إلى البائع. واعلم أن الظاهر من قوله بعد اختبارها ثلاثة ثبوت الخيار المستند إلى الاختبار بعد الثلاثة. شوف عبارة الشهيد الأول، قال وكذا التصرية للشاة والبقرة والناقة بعد اختبارها ثلاثة أيام. هذه عبارة المعتن، بعد اختبارها ثلاثة أيام. إذن الخيار متى؟ بعد اختبارها ثلاثة أيام. يقول واعلم أن الظاهر من قوله بعد اختبارها ثلاثة ثبوت الخيار المستند إلى الاختبار بعد الثلاثة، الخيار يثبت بعد انقضاء ثلاثة أيام كما ذكرناه سابقا. وبهذا يظهر الفرق بين مدة التصرية وخيار الحيوان، لأن خيار الحيوان يكون خلال ثلاثة أيام، وأما مدة التصرية فهي ثلاثة أيام ويثبت الخيار بعدها. مدة الاختبار ثلاثة أيام ويثبت الخيار بعدها. يقول فإن الخيار في ثلاثة الحيوان فيها أي ضمن مدة الثلاثة أيام، وفي ثلاثة التصرية بعدها أي بعد الثلاثة أيام التي هي للاختبار. واضح؟ هذا هو الفارق. ثم يستدرك ويقول ولو ثبتت التصرية بعد البيع بالإقرار، باع الشاة بخمسة دنانير وثبتت التصرية بعد البيع مباشرة كما لو قامت البينة أو الإقرار، ثبتت التصرية بعدها ولو ثبتت التصرية بعد البيع بالإقرار أو البينة، فالخيار ثلاثة أيام، يعني في خلال ثلاثة أيام. ليش؟ لأنها مدة خيار الحيوان أساسا، ولا فورية فيها، لا فورية في ثلاثة أيام على الأقوى، وهو اختياره في الدروس. هذا الذي اختاره، هذا الكلام هو الذي اختاره الشهيد الأول في الدروس. ويشكل حينئذ الفارق، ما هو الفرق إذن بين خيار الحيوان وخيار التصرية؟ إذا كان خيار التصرية سيكون أيضا مدته ثلاثة أيام، ما هو الفرق؟ ويشكل حينئذ الفرق، بل ربما قيل بانتفاء فائدة خيار التصرية، لأنه أساسا ثبتت التصرية أم لم تثبت، خيار الحيوان ثابت. واضح؟ على كلا التخبيرين خيار الحيوان ثابت، فلا فائدة لخيار التصرية أصلا تحصيل للحاصل. ليش؟ لأن خيار الحيوان يقول للمشتري خيار الفسخ، خيار التصرية يقول للمشتري خيار الفسخ، فكأنه تحصيل للحاصل. يقول بل ربما قيل بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذ. ليش؟ لجواز تحليل الانتفاء، يقول تنتفي الفائدة لجواز الفسخ الثلاثة بدون خيار التصرية أصلا. ثبتت التصرية أم لم تثبت، الخيار ثابت لكن من جهة الحيوان. ويندفع هذا الاستشكال بجواز تعدد الأسباب، هذا سبب وذاك سبب، ويندفع بجواز تعدد الأسباب. وإذا تعددت الأسباب ما هي الثمرة؟ صار عندنا أكثر من سبب، أكثر من علة. يقول ويندفع بجواز تعدد الأسباب وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما، أسقط خيار الحيوان يبقى خيار التصرية، أو أسقط خيار التصرية يبقى خيار الحيوان. وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما. ويظهر من الدروس تقرير خيار التصرية للثلاثة مطلقين، سواء ثبتت التصرية بالبينة والإقرار أم ثبتت بالاختبار ثلاثة أيام. هذا ظاهر عبارة الدروس. ويظهر من الدروس تقييد خيار التصرية بالثلاثة مطلقين. ونقل عن الشيخ أنها، أي كونها ثلاثة، لمكان خيار الحيوان، يعني من جهة أن الحيوان يثبت فيه الخيار، واضح أنها لمكان خيار الحيوان. هكذا عبارة الدروس. وهكذا نقل الدروس عن ماذا؟ عن كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. ويشكل بإطلاق توقفه على الاختبار، أي أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قالوا بأن خيار التصرية يثبت بعد الاختبار ثلاثة أيام وأطلقوا هذا القول، فنفس إطلاقهم هذا القول إطلاق قولهم أن الخيار خيار التصرية متوقف على الاختبار ثلاثة أيام، هذا لا يجامع أن يكون الخيار في ضمن الثلاثة، واضح. ويشكل بإطلاق توقفه على الاختبار ثلاثة أيام، فلا يجامعها، يعني هذا خيار التصرية لا يجتمع مع الثلاثة أيام التي هي خيار الحيوان، لأن مدة خيار الحيوان ثلاثة أيام من حين البيع، فلا يجامعها حيث لا تثبت أي التصرية بدونه، يعني بدون الاختبار. ماذا التفتون إلى الكلام؟ والحكم بكونه يتخير في آخر جزء، هذا والحكم دفع لإشكال المقدر. حاصل هذا الإشكال أنه قد يقال بأنه يتخير بعد الاختبار، بعد أن يختبر الحيوان ثلاثة أيام يتخير في خيار التصرية، يتخير في آخر جزء من ثلاثة أيام. ماذا التفتون إلى الكلام؟ يعني يختبر، افترض الآن يوم السبت والأحد والاثنين، يوم الاثنين في آخر جزء من يوم الاثنين يكون قد أنهى الاختبار، فيثبت خيار التصرية في آخر جزء من يوم الاثنين وينتهي بانتهاء يوم الاثنين، يعني يثبت جزء من يوم الاثنين فقط. يقول والحكم بكونه يتخير في آخر جزء منها من الثلاثة أيام يوجب المجاز في الثلاثة، أي أن هذا يقتضي كون الخيار في الثلاثة أيام مجازا، مو حقيقة هو غير مختار في الثلاثة أيام، وإنما يختار بعد الثلاثة أو في آخر جزء من الثلاثة، فالتعبير عنه بأن الخيار في الثلاثة أيام ما صار التعبير الحقيقي بل صار تعبير مجازي. والحكم بكونه يتخير في آخر جزء منها، يعني من الثلاثة أيام، يوجب المجاز في الثلاثة، يعني يوجب أن يكون استعمال لفظ الثلاثة هنا استعمال مجازي، واضح. وهذا خلاف ظاهر كلامهم. خب، هذا تمام الكلام في الخيار التاسع وهو خيار التدليس. الخيار العاشر وهو خيار الاشتراط، وهو المسمى بخيار تخلف الشرط. خيار الاشتراط هو خيار تخلف الشرط، خيار الاشتراط حيث لا يسلم الشرط لمشترطه بائعا ومشتريا، لا فرق. فيثبت ماذا؟ فيثبت خيار الاشتراط او خيار تخلف الشرط. ويصح اشتراط سائغ. خب، الان اذا اشترط البائع على المشتري او المشتري على البائع لا فرق، لان الشرط قد يحصل من اي طرف من الطرفين. اذا اشترط احد الطرفين على الاخر شرطا ولم يفي به الاخر، هنا تخلف الشرط، فيتسلط على الطرف الذي اشترط المشروط له، يعني يتسلط على ماذا؟ على فسخ البيع. ليش؟ لتخلف الشرط. يعللون بخيار تخلف الشرط لأنه اشترى الكتاب بدينار بشرط أن تحاك ثوبه، أن تخاط ثوبه، فلم تخاط. خب الآن يأتي في بحث مهم ودقيق، وهذا البحث ما هو الشرط الذي يشترط؟ هل الشرط قيود أم يصح اشتراط أي شيء؟ أبيعك الكتاب بشرط أن تنقل مياه المحيط وتضعها في هذا الإناء، هو نقل خيار، نقل مياه المحيط مستحيل، وضعها في هذا الإناء محال أكثر بعد، واضح؟ هل يمكن هذا أن يعني هل هناك ضوابط للشرط أم لا؟ لا توجد ضوابط. هنا الكلام يقول: ويصح اشتراط سائغ في العقد، ويصح اشتراط سائغ في العقد. ضابط الشرط السائغ أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد أو مخالفا لكتاب الله، أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد أو مخالفا لكتاب الله. مثلوا للمخالف لكتاب الله بما لو اشترط توريث غير الوارث، أبيعك الكتاب بدينار على أن أكون أنا الوارث لك، خب أولادك موجودين، لا أنا الذي أكون وارثا لك، واضح؟ هذا شرط لما خالف كتاب الله. ليش؟ لأنه الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. أو اشترط طلاق زوجته، أبيعك هذا الكتاب على أن تكون زوجتك طالق بنفس هذا العقد، مو على أن تطلق زوجتك بعد العقد، لا، شرط نتيجة. أبيعك الكتاب بدينار على أن تكون زوجتك طالق، بمجرد أن تقول قبل تصير على الزوجة طالق، فكأننا نوجد سبب جديد للطلاق غير السبب المعهود، وهو لفظ أنت طالق أو هي طالق. بنفس البيع تتطلق الزوجة، بمجرد أن تقول قبلت، أنت شوف بعتك الكتاب بدينار على أن تكون زوجتك طالق، أنت تقول قبلت. أردنا أنه لفظ قبلت يقع به الطلاق، واضح؟ أو يقع به الزواج مثلا، الكلام هو الكلام على نحو شرط النتيجة. فهذا هذين مثالين لشنه؟ لما خالف كتاب الله. أيضا هناك مثال لما خالف مقتضى العقد، كما لو قلت أبيعك الكتاب بدينار على أن يبقى الكتاب على ملكي، خب مقتضى العقد انتقال الكتاب إلى ملكك والدينار إلى ملكي، خب أبيعك الكتاب بدينار على أن يبقى الكتاب على ملكي، هذا شرط مخالف لمقتضى العقد. أو إذا استلزم أن يكون البيع غرريا مثلا، الكلام هو الكلام. ليش؟ لأنه من شروط العقد أن لا يكون البيع غرريا، فيكون خلاف مقتضى العقد. واستدلوا بالنصوص، منها الرواية 23040. إحنا نبغى شوي نسرع. الرواية 23040 استدلوا بها على أن الشرط لابد أن يكون سائغين. يرويها محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابهما، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، يعني سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل. واضح؟ والرواية الثانية أيضا التي بعدها، وهي أيضا معتبرة، عن أبي عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. على أي حال عدة شروط عفوا عدة نصوص دلت على اشتراط أن لا يكون مخالفا لكتاب الله. في رواية هنا وإن كان في سندها كلام: من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. على أي حال نصوص كثيرة في هذا المقام، المسلمين عند شروطهم إلا شرطا خالف كتاب الله أو أحل حلالا أحل حراما أو حرم حلالا عفوا. خب، نصوص كثيرة دلت على اشتراط أن يكون الشرط سائغا، يعني يعتبر في الشرط أن يكون سائغا. يقول: ويصح اشتراط سائغا في العقد إذا لم يؤدي إلى جهالة في أحد الحوضين. قيده بذلك حتى لا يكون البيع غرريا. واضح؟ لأنه إذا حصلت جهالة في أحد الحوضين اشترطنا نحن في شروط البيع أن لا تكون هناك جهالة في أحد الحوضين. إذا لن يؤدي إلى جهالة في أحد الحوضين أو يمنع منه الكتاب والسنة. هو الجهالة في أحد العوضين مما منع منه الكتاب والسنة. وجعل ذلك شرطا بعد قيد السائغ تكلف. شوف، قال الشهيد الأول: ويصح اشتراط سائغين في العقد، القيد الأول أن يكون سائغا إذا لم يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين أو يمنع منه الكتاب والسنة. خب، ما يمنع منه الكتاب والسنة ليس بسائغ. تخييله بالسائغ يقتضي عدم منع الكتاب والسنة منه، وإلا لما كان سائغا. لهذا الشهيد الثاني قال ماذا؟ هذا تكلف. يكون التخيير الثاني بلا ثمرة، تكرار بلا ثمرة. لهذا عبر: وجعل ذلك شرطا بعد قيد السائغ تكلف. نفس أن يقول: ويصح اشتراط سائغ كافي عما بعده، لأنه إذا أدى إلى جهالة في أحد العوضين ليس بشرط سائغ، وإذا منع منه الكتاب والسنة فليس بشرط سائغ. واضح؟ وجعل ذلك شرطا بعد قيد السائغ تخلف. كما لو شرط تأخير المبيع، هذا مثال لغير السائغ، كما لو شرط تأخير المبيع أو الثمن في يد المشتري ما شاء، كما لو شرط تأخير المبيع في يد البائع أو الثمن في يد المشتري ما شاء. أبيعك الكتاب على أن يبقى الثمن في يدك ما شئت. سنة، 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة، كنت قد تبقى 50 سنة بعد إلى المستقبل. إبقاء الثمن في يدك بهذا المقدار هذا غرر. واضح؟ هذا مثال ما يؤدي إلى جهالة في أحدهما. فإن الأجل، يقول الشهيد الثاني، فإن الأجل له قسط من الثمن، فإذا كان الأجل مجهولا يجهل الثمن. صحيح الدينار معلوم، لكن باعتبار أن مدة دفع الدينار مجهولة سرت الجهالة إلى نفس الدينار، صار الثمن مجهولا. الدينار معلوم أن مقداره دينار، لكن لا يعلم يدفع اليوم غدا بعد شهر بعد سنة بعد 20 سنة بعد 50 سنة، لا يعلم. فإذا كان مجهولا هذا الأجل يجهل الثمن. وكذا القول في جانب المعوض المثمن، الثمن كتاب، مال المثمن كتاب، لكن لا نعلم متى يدفع الكتاب. الكلام هو الكلام، لأنه خلال هذه الفترة منافع الكتاب تضيع عليك. وكذا القول في جانب المعوض. أو اشترط ماذا؟ عدم وطء الأمن، فهو خلاف مقتضى العقد، إذ العقد يقتضي تسلط المشتري على وطء الأمن. هذه التصرفات من لوازم العقد. أو عدم وطء الأمة، أو شرط وطء البائع إياها. أبيعك الأمة يا شيخ علي، بمئة دينار على أن يكون لي أن أطعها مرة واحدة أو مرتين أو أن أطعها ما شئت من دون تحليل من المشتري. مو أشترط عليك أن تحللها لي بعد ذلك، لا، أبيعك الأمة بمئة دينار على أن تكون بنفس هذا البيع محللة لي على نحو شرط النتيجة. خب، أو شرط وطء البائع إياها بعد البيع مرة أو أزيد أو مطلقا مفتوح بعد المجال. هذه أمثلة ما يمنع منه الكتاب والسنة. وكذا يبطل الشرط باشتراط غير المقدور. أبيعك هذا الكتاب بدينار على أن تنقل مياه المحيط، هذا شرط غير مقدور، أو على أن تطير في السماء، هذا شرط غير مقدور، باشتراط غير المقدور للمشروط عليه. خب، من وين جابوا هذا اشتراط غير المقدور؟ أن اشتراط غير المقدور فاسد، من وين؟ استدلوا عليه بعدة استدلالات. أهم دليل قالوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح؟ والشرط في ضمن العقد يعني جعل الشرط على عهدة الطرف الآخر. أبيعك الكتاب بدينار بشرط كذا، يعني أجعل الشرط على عهدتك، فجعل الشرط على عهدتك والحال أنه غير مقدور لا يمكن. ليش؟ لأنه الله عز وجل لا يكلفك بغير المقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا أحد الوجوه. واستدلوا أيضا بوجه آخر، حيث أن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع. أبيعك الكتاب بدينار، وإذا لم أكن قادرا على تسليمك الكتاب، قالوا من شروط البيع القدرة على تسليم الثمن أو المثمن، متدي؟ خب، الشرط داخل في ضمن الثمن أو المثمن، فإذا لم أكن قادرا على أداء الشرط، أو أنت لم تكن قادرا على أداء الشرط، فعدم قدرتك على تسليم الشرط الذي هو جزء من الثمن أو المثمن دليل على بطلان، سبب لبطلان البيع. فشرط الصحة ماذا؟ القدرة على التسليم. يقول وكذا يبطل الشرط باشتراط غير المقدور للمشروط عليه، كاشتراطه حمل الدابة فيما بعد، يعني أن تصير الدابة حاملا. أبيعك الشاة أو أشتري منك الشاة بدينار على أن تحمل خلال هذا الشهر، خلص حملها خلال هذا الشهر أن تصير حاملا أمر غير مقدور بالنسبة إليك، هذا بإرادة الله عز وجل، قد تحمل قد لا تحمل. او ان الزرع يبلغ السنبل، ابيعك الزرع بمئة دينار على بشرط ان يبلغ ويسنبل، بلوغه ونضوجه وسنبلته هذا خارج عن ارادتك، هذه ارادة الله عز وجل، صحيح غالبا يسنبل لكن امر خارج عن قدرتك، سواء شرط عليه أن يبلغ ذلك بفعله أم بفعل الله، قال بشرط أن يسنبل بفعلك أو بفعل الله عز وجل لاشتراكهما في عدم المقدورية، واضح؟ ولو شرط تبقية الزرع، أبيعك الزرع أو أبيعك الأرض، ماكو فرق، أنا أملك الزرع والأرض، أملك الزرع والأرض، فأبيعك الزرع فأنت تشترط علي أن يبقى الزرع في أرضي، أو بالعكس أبيعك الأرض وأشترط عليك أن يبقى زرعي في أرضك، نصورها في جهتين، ترى أبيعك الأرض فأنت تشترط علي، فأشترط عليك عفوا أن يبقى زرعي في أرضك التي اشتريتها أنت، أو لا أبيعك الزرع فتشترط أنت علي أن يبقى زرعك في أرضي، زرعك يعني زرعك بلحاظ أنه صار ملكك بالعقد يعني. ولو شرط تبقية الزرع في الأرض إذا بيع أحدهما، يعني الأرض أو الزرع، دون الآخر إلى أوان السنبل جاز. ليش؟ لأن ذلك أي إبقاء الزرع مقدور له، ولا يعتبر تعيين مدة البقاء هنا، الإبقاء مقدور هذا بلا شك، ولا يعتبر تعيين مدة البقاء، بل يحمل على المتعارف من البلوغ. عارفا إذا بلغ إلى هذا المستوى يقطع، يحمل إطلاق اللفظ يحمل على ماذا؟ على ما هو المتعارف، لأنه منضبط من خلال المتعارف معلوم. عادة بمجرد أن يصل إلى هذا المستوى من النضج يخطأ. ولو شرط غير السائغ، إلى هنا بعد أوضح إلينا شنه، أنه يشترط أن يكون يعتبر أن يكون الشرط سائغا. الآن لو اشترط غير السائغ، أبيعك الكتاب بدينار بشرط كذا، وهذا الشرط لم يكن سائغا لمخالفته للكتاب أو لكونه غير مقدور أو نحو ذلك، ولو شرط غير السائغ بطل الشرط وأبطل العقد. مو بس يبطل الشرط، ها الشرط يبطل والعقد أيضا، يقول الشهيد الأول يبطل. نفسين، ولو شرط غير السائغ بطل الشرط وأبطل العقد في أصح القولين، في أصح القولين. ليش؟ لامتناع بقائه بدونه. طب هنا الشهيد الأول رحمة الله عليه يدعي أنه متى ما كان الشرط غير سائغ يبطل هذا الشرط، وهذا محل تسليم أن الشرط يبطل، لكن يقول ويبطل العقد أيضا، فلا يحصل نقل وانتقال بالنسبة للثمن والمثمن. واضح؟ هذه الدعوة من الشهيد الأول رحمة الله عليه لم يوافقه عليها مشهور الفقهاء. مشهور الفقهاء هو الرأي الشاذ بالنسبة إلى الشهيد الأول، وخالفه في ذلك بقية الفقهاء، جل الفقهاء خالفوه في ذلك، وذهبوا إلى عدم فساد العقد. قالوا الشرط يبطل نعم، ولكن العقد لا يبطل. ليش؟ ما ندخل في هذه الليش لو نمشي عنها. قالوا لأن البيع بنفسه صحيح، البيع بنفسه صحيح لولا ذلك الشرط. مفهومين؟ والمفروض أنه لا مدخلية للشرط في فساده. ليش لا مدخلية للشرط في فساد العقد؟ قالوا لأن الشرط لا يوجب تعليق البيع على وجود الشرط. شوفوا، حينما أقول أبيعك الكتاب بدينار بشرط أن تصبغ هذا الجدار، أنا لا أعلق بهذا الشرط، لا أعلق البيع على الصبغ، على صبغ الجدار، هذا ليس تعليقا. لا يكون البيع بما هو عقد معلق على ماذا؟ على هذا الشرط. ليش؟ لماذا ليس تعليقا؟ قد يقال هو تعليق، نقول لو كان تعليقا لحكمنا ببطلان البيع في كل شرط، لأن البيع المعلق فاسد. يشترط من شروط البيع أن لا يكون البيع معلقا، بل أن يكون منجزا، هذا شرط ذكرناه سابقا، أن يكون البيع منجزا لا معلقا. يعني لو قلت أبيعك الكتاب بدينار بشرط أن تغرب الشمس هذا اليوم، أو بشرط أن يأتي المسافر، هذا مو شرط الواقع، هذا شنو؟ هذا تعليق، حكموا ببطلان البيع في مثل هذه الحالة بشرط أن يأتي المسافر من سفره. أقول لو كان الشرط هنا تعليق، يفيد تعليق العقد على الإتيان بالشرط، لكان البيع فاسدا من أصله. واضح؟ فالشرط لا يوجب تعليق البيع على وجود الشرط، وإلا لكان مطلق الاشتراط مفسد للبيع، لأن التعليق مبطل للبيع حيث نشترط في البيع التنجيز. إذن فالاشتراط لا يقتضي سوى التزام المشروط عليه بالشرط، بمعنى تعهده بأدائه. أبيعك الكتاب بدينار على أن تصبغ لي الجدار، أنت قلت قبلت قولك قبل يعني تعهدك والتزامك بصبغ الجدار، فيصبح صبغ الجدار في عهدتك، فالاشتراط لا يقتضي سوى التزام المشروط عليه بالشرط بمعنى تعهده بأدائه، مو أدائه، مو نفس الأداء، نفس الأداء ليس من مقتضيات الاشتراط. تعهدك بالشرط والتزامك بأدائه كما يقتضي هذا الاشتراط، يقتضي تعليق التزامي أنا بالبيع على وفائك بالشرط. التفت إياي، الاشتراط حينما أقول أبيعك الكتاب بدينار بشرط أن تصبغ لي الجدار، هذا الشرط يقتضي أمرين. الأمر الأول يقتضي جعل صبغ الجدار في عهدتك وأنك تلتزم به، بمعنى تجعله في عهدتك، هذا المقتضي الأول. ويقتضي أيضا أنه أنا أتسلط على فسخ البيع متى ما لم تفي لي بالشرط، متى ما لم تصبغ الجدار، لا أن البيع معلق على صبغ الجدار، واضح؟ فلهذا لا معنى لبطلان البيع بفساد الشرط، لأن البيع غير معلق على نفس الشرط بل أمر آخر. واستدلوا على هذا أيضا ببعض النصوص كالرواية التي رواها المحدثون في قضية شراء عائشة لإحدى الجواري، حيث اشترط عليها البائع أن يكون ولاء هذه الجارية له، ثم اشترتها عائشة واعتقتها، فقال النبي الولاء لمن اعتق، لا لي يعني، هذا الشرط فاسد والولاء لمن اعتق، فالشرط مع انه فاسد الا ان البيع ماذا صحيح، مع كون الشرط فاسدا الا ان ماذا، الا ان البيع صحيح، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم البيع باطل لان الشرط باطل، هم اشترطوا امر غير سائغ، فهذا قرين على أن الشرط غير السائغ لا يثري بطلان الشرط، لا يثري إلى بطلان العقد. ولو اشترط غير السائغ يقول الشهيد الأول بطل الشرط وأبطل العقد في أصح القولين، لامتناع بقائه يعني بقاء العقد بدونه يعني بدون الشرط، لأنه غير مقصود بانفراده، العقد غير مقصود بانفراده، وإنما المقصود العقد مع الشرط، وما هو مقصود لم يسلم، وهو العقد مع الشرط. ما التفتون إلى النقطة؟ العقد بدون الشرط غير مقصود، والعقد مع الشرط لم يسلم، ولأن للشرط قسطا من الثمن، فإذا بطل الشرط يجهل الثمن حينئذ، لأننا إما أن نقول يبقى الثمن على حاله، وهذا خلاف أن للشرط قسطا من الثمن، وإما أن نقول أن أنه يرجع بجزء من الثمن، وهنا يكون الثمن مجهول، ولأن للشرط قسطا من الثمن، فإذا أردنا إرجاع ما قابل الشرط يكون الثمن الذي يقابل المبيع مجهولا، فإذا بطله الشرط يجهل الثمن الذي يقابل المبيع يعني. وقيل هذا في قبال ما تبناه الشهيد الأول، وهو قول المشهور هنا، وقيل يبطل، هذا قول المشهور، وقيل يبطل الشرط خاصة، ليه؟ لأنه الممتنع شرعا دون البيع، فإن البيع صحيح ولا مانع من صحته شرعا، ولتعليق التراضي بكل منهما، التراضي عفوا، ولتعلق التراضي بكل منهما. ويضعف هذا القيل بعدم قصده منفردا، يقول لم يقصد في البيع منفردا وانما قصد مع الشرط، ويضعف بعدم قصده منفردا، وهو شرط الصحة. شرط الصحة أن يقصد منفردا، والحال أنه لم يقصد منفردا، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ومر جوابه أصل الإشكال هو النص محكم في المقام. ولو شرط عتق المملوك، ما أريد أن أطول أكثر، ولو شرط عتق المملوك الذي باعه من يا أبيعك المملوك بدينار على أن تعتقه، هذا شرط جائز، لأن عتق المملوك جائز بل مستحب. يقول لأنه شرط سائغ بل راجح، مو بس سائغ بمعنى جائز بل راجح، سواء شرط عتقه عن المشتري أم أطلق. أقول أبيعك العبد بدينار على أن تعتقه عن نفسك، أو بشرط أن تعتقه، أطلقت العبارة. سواء شرط عتقه عن المشتري أم أطلق. خب لو اشترط أن تعتقه عني، أبيعك العبد بدينار على أن تعتقه عني، يقول ولو شرط عنه، يعني شرط عتقه عنه، ففي صحته قولان، أنه يصح أو لا يصح، ففي صحته قولان أجودهما المانع من الصحة. ليش؟ إذ لا عتق إلا في ملك. حينما أقول تعتقه عني، معناها أن تملكني إياه وتعتقه. يقول أجودهما المانع، إن كان فيه مجال للمناقشة فإن الكبرى تامة، إلا أنه لا مانع من أن نقول بشرط أن تهبني إياه، يعني كأنه في قوة الهبة أو ما تأكل ذلك، أن تملكني إياه بعد ذلك ولو بعد مدة وتعتقه عني، ما المانع؟ إذ لا عتق إلا في ملك، فإن أعتقه، إن أعتقه فذاك، هذا هو المطلوب. وإلا إذا لم يعتقه تحير البائع بين فسخ البيع وإمضائه، تحير البائع بين فسخ البيع وإمضائه. ليش؟ لأن هذا مقتضى تخلف الشرط بعد. وإلا تخير البائع بين فسخ البيع وإمضائه، فإن فسخ استرده، يعني استرد المملوك ورد الثمن، وإن انتقل، يعني عفوا وإن انتقل قبله عن ملك المشتري، يعني حتى وإن انتقل قبله عن ملك المشتري قبل الفسخ، كما لو بعتك الكتاب بدينار على أن تعتقه، لكنك لم تعتقه بل بعته إلى شخص آخر. طب أنا قبل الفسخ انتقل الكتاب العبد عن ملكك، يقول مع ذلك يمكنني أن أفسخ البيع وأسترد العبد، واضح؟ أفسخ البيع وأسترد العبد حتى وإن كان العبد قد انتقل عن ملكك، أسترده. يقول وإلا تخير البائع بين فسخ البيع وإمضائه، فإن فسخ استرده وإن انتقل قبله عن ملك المشتري. هكذا يدعي الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، يدعي أنه بفسخي استرد العبد حتى وإن كان قد انتقل عن ملكك. ولعل الأصح أن يقال أنه مع فسخ البائع الأول، ها مع فسخ البائع الأول يسترد البدل هنا، مثليا كان هذا البدل أو قيميا، أسترد البدل لأن عقد البيع الثاني وقع على نفس العين، والمفروض أنه عقد صحيح من جميع الجهات. العقد الثاني الذي أجريته أنت حينما بعت العبد، كان العبد ملكك أم لا؟ نعم ملكك، وأنت بعته إلى الشخص الثالث، فهذا العقد الثاني وقع صحيحا، وفسخي أنا للعقد الأول يقتضي ماذا؟ يقتضي تفلتي على رد نفس العين إن كانت قائمة بنفسها وموجودة، وإن لم تكن موجودة فيقتضي تفلتي على استرداد البدل ليس إلا. واضح؟ يقول وإن انتقل قبله عن ملك المشتري، وكذا يتخير لو مات قبل العتق، فإن فسخ رجع بقيمته يوم الثلاث. عندكم شاهدات تحملون كم دقيقة حتى نصل حتى الدرس القادم نكمل الخيارات. وكذا يتخير لو مات قبل العتق، فإن يعني مات العبد قبل أن يعتق، فإن فسخ رجع بقيمته يوم الثلاث، يعني رد الثمن واسترد بدل العبد وهي القيمة هنا، والقيمة التي تلحظ هي قيمة العبد يوم ثلاثه لأنه وقت الانتقال إلى القيمة. واضح؟ وقد يقال أن الذي يسترد هو القيمة يوم الفاسخ لأنه هو يوم الانتقال إلى البدال. على أي حال هناك مجال للتأمل هنا، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة. وكذا لو انعتق قهرا، أبيعك العبد بدينار على أن تعتقه. انت قلت قبل الاخوه الان انت لم تعتقه بل انعتق قهرين. شلون ينعتق قهرين؟ كما لو تبين انه ابوك، او لا انت جذبت انفه، مكرت به التمثيل بالعبد يقتضي انعتاقه. انت لم تعتقه بل انعتق قهرين، والشرط هو ان تعتق العبد لا ان ينعتق. وكذا لو انعتق قهرين. خب فأتسلط على ماذا؟ على الفاسخ واسترداد البدال. وكذا كل شرط لم يسلم لمشترطه فإنه يفيد تخيره، تخير المشروط له بين فسخ العقد المشروط فيه وإمضائه، ولا يجب على المشترط عليه فعله. هنا كلام بينهم، اكتفتوا حتى ننهي هذا البحث. حينما اشترط عليك ان تصبغ الجدار، ابيعك الكتاب بدينار بشرط ان تصبغ الجدار، هل يجب عليك صبغ الجدار وجوبا تكليفيا ام لا؟ فقط الذي يحصل انه اذا لم تصبغ الجدار انا اتسلط على الفسخ. هل هناك وجوب تكليفي ام لا؟ هذا بحث مهم. ملكتين هنا الشهيد الثاني، الشهيد الأول يقول ولا يجب على المشترط عليه فعله، يعني فعل الشرط لأطالة العدم. هذا ما ذهب إليه الشهيد الأول حيث ادعى عدم وجود دليل على وجوب الوفاء بالشرط وجوبا تكليفيا، والحديث لا يستفاد منه الحكم التكليفي، وغاية ما يستفاد منه تمكن الآخر من الفسخ عند تخلف الشرط. المسلمون عند شروطهم لا يستفاد منه، يقول الشهيد الأول، إلا أن المشروط له إذا تخلف الشرط يتسلط على الفسخ. ومشهور الفقهاء خالفوا الشهيد الأول في هذا الحكم حيث أفتوا بالوجوب التكليفي، قالوا هنا وجوب تكليفي، وقربوا الدليل كما فعل السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن المسلمون عند شروطهم التي وردت في الحديث المتقدم ظاهرة في الوجوب التكليفي. ليش؟ لأن ذلك هو لازم كون المسلم عند شرطه. المسلمون عند شروطهم، المسلم عند شرطه، لازم كون المسلم عند شرطه أن الوفاء بالشرط واجب تكليفان، لازم كون المسلم عند شرطه وملازما معه وغير منفك عنه كما يقول السيد الخوئي، بل هذا من خصوصيات الإسلام، فكيف يصح مخالفته كما يقول السيد الخوئي؟ المسلمون عند شروطهم يعني ملتزمون بشروطهم لا ينفكون عن شروطهم متى ما اشترطوا شرطين. واضح؟ يقول ولا يجب على المشترط عليه فعله لأصالة العدم. وقد أوضحنا جوابه، وإنما فائدته صارت العدم إنما يصح التمسك بها مع عدم وجود الدليل، والحال أنه هنا دليل لفظي على لزوم الشرط. وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال بالفسخ، يعني إذا لم يفي بالشرط يتسلط الطرف الآخر على الفسخ. جعل البيع عرضة للزوال بالفسخ عند عدم سلامة الشرط ولزومه، أي لزوم البيع عند الإتيان بالشرط، هذا المستفاد من الشرط فقط. وقيل في قبال قول الشهيد الأول يعني، وقيل يجب الوفاء بالشرط ولا يتسلق المشروط له على الفسخ إلا مع تعذر وصوله إلى شرطه. هذا قول المشهور بعد. ليش؟ لعموم الأمر بالوفاء بالعقد، أوفوا بالعقود الدال على الوجوب، أوفوا بالعقود، والعقد يقتضي الوفاء بالشرط أيضا. وقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله، يعني إلا الشرط الذي يخالف كتاب الله مثلا، فعلى هذا لو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط، بمعنى على قول المشهور يعني، لو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط ولم يمكن إجباره رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه، يعني على الوفاء بالشرط، لأن الوفاء بالشرط واجب تكليفي بعد، فالحاكم يجبرك على الوفاء بالشرط، ليجبره عليه إن كان مذهبه ذلك، يعني إن كان مذهب الحاكم أن الوفاء بالشرط وجوب تكليفي. فإن تعذر الأمر إلى الحاكم لكونه لا يرى ذلك ويرى رأي الشهيد الأول مثلا، أو لعدم وجود الحاكم، فإن تعذر فسخ حينئذ إن شاء. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. بعد بقية المسألة الوقت ضيق، نكملها في الدرس القادم مع بقية الخيارات، والحمد لله رب العالمين.